الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الثانية، موضوعها حقيقة التطرف الديني ومعياره. ما هو التطرف؟ الوقوف في الطرف، فهو يقابل التوسط والاعتدال. الوقوف في الطرف من هذا الجانب أو من ذاك فهو تعبير يقابل التوسط والاعتدال. الشاعر يقول: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. إن هذا التعبير كما يطلق على الغلو يصدق أيضا على التسيب والتفريط، فهو تعبير ينتظم في سلكه الإفراط والتفريط، الغلو في التصلب والتشدد والغلو في التسيب والتهاون والتفريط، لأن في كل منهما جنوحا إلى الطرف وبعدا عن الجادة والوسط. لقد دأب كثير من المفكرين المعاصرين على الحديث عن التطرف في أحد شقيه فحسب، تحدثوا عن تطرف المغالاة والإفراط، وأغفلوا أو تجاهلوا الحديث عن تفرط التسيب والتفريط. ربما لأن هذا الأخير لا يثير حساسية المجتمع ولا قلق الدولة ولا يصادم العرف العام بعد تشويهه وتزييفه. وقد أدى هذا التجاهل إلى تكريس التطرف الأول واستعاره. إن أحد الكتاب المعاصرين يقول إن هناك فهما مغلوطا لكلمة التطرف، بعد أن أصبحت تقتصر على الجماعات التي تنحو إلى الغلو في فهم أحكام الدين والتزمت في تفسيرها واستخدام القوة في تنفيذها. هذا الفهم المغلوط كما يقول هذا الكاتب يمثل نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها، ذلك أنه إذا كانت فضائل الدين تقف في الوسط، وإذا كان الغلو في الفهم يعني تطرفا موجبا، فإن التفريط في الفهم يعني تفريطا أو تطرفا سالبا. يجب أيضا أن نهتم به وأن نلقي الأضواء عليه، لأن أثره على الدولة وعلى المجتمع وعلى منظومة القيم الدينية والأخلاقية والعرفية في المجتمع قد يكون أشد فتكا. وضرب مثال يعني يقول: ولتنشيط الذاكرة علينا أن نقارن بين موقفنا العام وردود أفعالنا العامة. استقبلنا العام لشاب يرتدي جلبابا وتضرب لحيته إلى منتصف أو إلى ما فوق سرته، وبين فتاة ترتدي فستان فوق الركبة. سنلاحظ هجوما شديدا على الأول، تعنيفا لفكره، سخرية من رجعيته وتزمده، وسنجد تغاضيا تاما عن الثانية والدفاع عن حريتها في ارتداء ما تراه في مواجهة بعض الناقدين لها. صحيح إن الأول هذا يقول، ولنا على قوله تعقيب، صحيح إن الأول تطرف في فهم الدين، لكن الثانية فرطت يقينا في تنفيذ تعاليم دينها وتحدت تقاليد مجتمعها، مجتمعها. هذا أيضا نوع من التطرف كان لابد من مواجهته على الأقل، حتى لا يفرز لنا كرد فعل متطرفين مغالين في تطبيق تعاليم الدين يعطون لأنفسهم حق النهي عن المنكر بالقوة ما دامت السلطة المنوطة بها هذا الحق غائبة أو نائمة أو متجاهلة لهذا التفريط ولهذه الاستهانة، بحجة أن هذا التصرف جزء من الحريات الشخصية التي يجب التي لا يجب التدخل فيها بعد أن خضعت هذه السلطات لغسيل مخ غربي تم خلالها تماما تحويلها إلى مخلوق علماني عزلت فيه شؤون الدولة عن تعاليم الدين حتى لا تتهم بالتخلف. بين قوسين تعليق على قول هذا الكاتب: لا يخفى أن ارتداء الجلباب وأن إعفاء اللحية ليس من التطرف في شيء. اللحية أدنى أحوالها أن تكون سنة، لن أحدثك عن قول الجمهور بفرضيتها، بل أدنى أحوالها أن تكون سنة، وإن كثيرا من أهل العلم يرفعها إلى مستوى الفرضية والوجوب. الجلباب كصورة من صور ستر العورة، شكل من أشكال الحجاب الشرعي، أدنى أحواله أن يكون من المباحات، وقد يرتقي إلى مستوى المندوبات والفضائل لما يتضمنه من التحوط في ستر العورة، فلا ينبغي أن يوصف ذلك على أنه نوع من أنواع التطرف. طيب، لو أننا رجعنا بعد هذا إلى معيار التطرف أو حقيقته، التطرف المقصود في هذا المقام، وأرجو أن تعي أيها المشاهد الكريم قولي جيدا، التنطع في أداء العبادات الشرعية أو مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية أو تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف. دعني أرتبها مرة أخرى: التنطع في أداء العبادات الشرعية أو مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية أو تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف. التنطع في أداء العبادات الشرعية يعني التعمق، مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الزيادة على المشروع، والتزام ما لم يلزم به الشارع، والورع. قد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس: هلم القطلي، أي حصيات يرمي بهن الجمار في منى. يقول: فالتقط له حصيات من حصى الخزف، حصيات صغار مما يخزف به، أكبر من الحمص ودون البندق، وقيل تشبه في حجم الفولة. فلما وضعهن في يدي قال: نعم بأمثال هؤلاء، ولا تغلوا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا نهي عام يشمل النهي عن جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأقوال والأعمال. لعله أيضا يدخل في هذا ما نشاهده من بعض الحجيج أثناء رمي الجمار، حيث يتعمد أحدهم الرمي بالأحذية، البصق على موضع الرمي، التفوه ببعض العبارات المنكرة، وغير ذلك من صور الغلو ومشاهده التي لا تتفق مع جلال هذا الموقف، فضلا عما تتضمنه من إيذاء لبقية الحجيج. ومنه كذلك ما أراده هؤلاء الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ثم التزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر، والآخر أن يقوم الليل ولا يرقد، والثالث أن لا يتزوج النساء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم أنه أخشاهم لله وأتقاهم له، لكنه يصوم ويفطر، نعم، وينام ويرقد ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية: مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية، يعني التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود، فقوله هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وقول غيره هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، وقول غيره هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. وهو مع الناس كالمشرق مع المغرب، لا تقترب من أحدهما إلا بمقدار ما تتباعد من الآخر. من خالفه في الرأي جاهل مبتدع، من خالفه في السلوك فاسق عاصٍ. فكأنه الناطق الرسمي باسم الحق، المتحدث الرسمي بلسان الإسلام، لا يقيم وزنا لاجتهاد مخالف ولو أوفى أصحابه على الغاية في العلم والديانة، وعرفوا في تاريخ الأمة بالإمامة في الدين، وكانوا ممن جعل الله لهم لسان صدق في الأولين والآخرين. وقد أكد أهل العلم على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا ينبغي أن ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. لا إنكار في مسائل الاجتهاد إنكارا يؤدي إلى التشنيع على المخالف والطعن في دينه أو في عرضه أو في عدالته أو التثريب عليه بالهجر والغلظة ونحوه. الخلاف في الفروع أكثر من أن ينحصر أو أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلفا في مسألة تهاجرا وتدابرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة قط، ولا أخوة قط. ولا يزال أهل العلم يفرقون بين الشرع المحكم المجمع عليه، الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والشرع المؤول، اجتهادات أهل العلم فيما وراء ذلك من الظنيات وموارد الاجتهاد، ويبينون أن الأول فقط هو الذي لا يحل لأحد مخالفته، وهو الذي تنتصر له سيوف المسلمين، ومن نازع في شيء منه فقد اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. أما الثاني فالأصل أنه لا يضيق فيه على المخالف، من عمل فيه بأحد الرأيين لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل فيه بالرأي الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر. ورحم الله الزركشي إذ يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. لو أراد ربك أن يجعل القرآن والسنة جميعا على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكنه جعل منهما ما هو محكم قطعي تجتمع حوله كلمة المسلمين، وجعل منهما ما هو متشابه ظني يمثل دائرة التوسعة والمرونة والرحمة في هذه الشريعة المطهرة. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب أو في تأويل التمست السعة والمرونة في المذهب الآخر وفي التأويل الآخر. لا يستثنى من هذا إلا الاجتهادات الشاذة وما اعتبر من زلات العلماء، فإن زلات أهل العلم لا ينبغي أن يتابعون عليها، وقد علم أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض، لا ندخلها في نسيج الشريعة، وقد علمنا أنها ليست منها. في نفس الوقت لا نهدم أصحابها سابقة وفضلا وتاريخا، يعني لخطأ وقعوا فيه، فمن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلوات ربي وسلامه عليه. في القسم في الظنيات ومسائل الاجتهاد لم يقل أحد من أهل العلم فيما مضى إن فقهه هو الإسلام، إن اجتهد هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولا ارتضوا من أحد أن يقلدهم فيه من غير أن يحتاط لنفسه ويستبر لدينه ويأخذ من حيث أخذوا. وكان أكثر ما يقولون في هذا القسم ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ وهو مبلغنا من العلم، وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وكانوا يتناصحون ويتغافرون ويثني بعضهم على بعض، ويعرف كل منهم للآخر فضله وعلمه، فاستحقوا بذلك أن يكونوا أئمة الدين، وأن يكتب الله لهم بذلك القبول في الأولين والآخرين. آخر فقرة. أما تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف، ألا يفرق بين مجمع عليه ومختلف فيه، ألا يراعي درجات الاحتساب، ألا يعتبر بالمآلات، ألا يوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الإنكار، ألا يضع اعتبارا لاختلاف الزمان والمكان والأحوال، فإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقها من أخطأه كان احتسابه وبالا على نفسه وعلى الدين، واعتبر به في عداد الغلاة والمتطرفين. وطبعا لا تعد مصادرة الآخرين، مصادرة اجتهادات الآخرين من قبيل الغلو والتطرف إلا في المسائل الاجتهادية، أما القطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة فلا مجال فيها لشيء من ذلك، لا حيلة للمسلم معها إلا التسليم والانقياد والقبول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في مثل هذا يقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.